بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ارسلتهم الى العالم صاحب رساله. وفي الجزء اللي احنا قرناه برضو من انجيل يوحنا بيقول ايه؟ كما ارسلتني، بيصلي المسيح للاب، كما ارسلتني الى العالم ارسلهم انا الى العالم ايضا. يعني بنشترك في نفس رسالة المسيح على الارض، وده شرف عظيم. قال زي ما انت ارسلتني للعالم انا كمان ارسلتهم للعالم. وعشان كده بيقولوا ان الانسان المسيحي هو مسيح عايش على الارض، مسيح عايش على الارض بيكمل رسالة المسيح بعد صعوده للسماء. فمن ناحية دي طبعا احنا نعتز برسالتنا نحو العالم، او الدور اللي احنا ممكن هنقوم بيه زي ما كلفنا بيه الرب يسوع. لكن مبدئيا لازم نعرف ايه موضوع الرسالة نفسها. احنا عاوزين نوصل ايه للعالم؟ المسيحية، المسيحية تعتبر انها مش ديانة او فلسفة او تعليم او دين من الاديان، لا، المسيحية اعلان سماوي. يعني ربنا حب يكلم البشرية، واحنا بنقول دايما ربنا ساكت ولا بيتكلم ولا بيوصلنا اي رسالة من السماء. هو خلقنا كده وحطنا في الارض وسابنا خالص من غير اي اتصالات، من غير اي كلام. صحيح هو بعت الانبياء، لكن احنا ما عشناش عصر الانبياء يعني، ولا عشنا عصر المسيح. وعشان كده كتير بيقولوا فين الاتصال بتاع ربنا بسكان الارض. يعني المسيحية اعلان سماوي، السماء حبت تعلن عن نفسها وعن اسرارها للبشرية، حبت تعلن عن سر الثالوث، الله في جوهره الثالوث المقدس، حبت تعلن عن خطة فداء الانسان. الله خلق الانسان وهو مسؤول عن الخليقة كلها وأب الخليقة كلها، ومحبش يسيبه على الأرض من غير ما يتحمل مسؤولية حتى خطأه اللي هو غلطه. فكان في خطة للفداء من قبل ما يخلق الإنسان، بسابق علمه كان في خطة وضعها الله لفداء الإنسان. يعني إعلان سماوي عن الله وعن سر الثالوث وعن خطة الإيه؟ الفداء. قال إيه بولس الرسول في الحتة دي؟ بيقول حسب إعلان السر الذي كان مكتوما في الأزمنة الأزلية ولكن ظهر الآن وأعلن به جميع الأمم. رومية 16. قالكوا تاني، دي المسيحية حسب إعلان السر الذي كان مكتوما في الأزمنة الأزلية قبل ما يدخل الإنسان أزل، ولكن ظهر الآن في المسيح. بقى بولس بيتكلم عن المسيحية في الإعلان المسيحي، ظهر الآن وأعلن به جميع الأمم. هذه كمان نقطة مهمة، إن الإعلان ده جاي للأمم كلها مش للشعب خاص زي اليهودية. المسيحية نقدر نقول هي الطريق نحو الله، لأن المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة. المسيحية هي الطريق نحو الله لكل شعوب الأرض، وأرجوكم عايزين نفهم كويس إنها لكل شعوب الأرض مش لينا احنا بس. يعني يوم ميلاد المسيح، انتوا عارفين قصة المجوس طبعا، وان هما كانوا ساكنين في الهند وفي ايران ولا فارس ولا ايه بعيد، وانهم خدوا حوالي 6 شهور عشان يجوا يسألوا عن المسيح. وانهم كانوا بيعبدوا النجوم، زرادشت بقى الرئيس بتاع المجوسيين دول، وعبادة النجوم. وبعدين الاعلان اللي قاله لهم زرادشت ده الرئيس بتاعهم، انه حيولد ملك عظيم في اورشليم وتدين له جميع الامم في العالم، وعند ظهوره سيظهر نجم عظيم في السماء يقودكم الى حيث الملك المولود. قصة بتمر علينا وخدناها واحنا اطفال صغيرين، فاكرين حكاية النجم والمجوس اللي جم شغلانة كده. لكن المعنى الكبير اللي ورا كده ظهر لمين؟ أمم بعيدة جدا بطريقتهم بعبادتهم بفكرهم في نجم من نجوم. ايه ده؟ وبعدين بيقولوا ايه بقى المفسرين؟ النجم ده طبعا ظهر في هذه المناطق البعيدة وللناس دول اللي بيرصدوا النجوم ويفهموا ايه معناها يعني، واللي بيفسروا نبوة زرادشت ده او تعاليمه في حكاية المجوسيين. المجوسيين دول الصحراء، والمجوسيين دول كانوا معروفين، وشغل النجوم والاسترلاب والحاجات بتاعه لغاية النهاردة انتوا كل شوية تقروا في الجرنان الابراج والنجوم والحاجات دي لغاية دلوقتي ناس. وبيقولوا ان النجم ده اختفى، وهم فضلوا ماشيين في اتجاه اورشليم لانه الزعيم بتاعهم قال لهم ان المولود ده هيبقى في اورشليم. فلما قربوا في اورشليم واذا النجم الذي راوه في المشرق يتقدمهم، يعني معناه ما كانش ماشي معهم بقى طول السكة ولا حاجة. النجم الذي رأوه في المشرق رجعوا رأوه ايه في أورشليم لما راحوا يقابلوا هيرودس الملك. الخلاصة انا مش عاوز اطول في الكلام ده، لكن عاوز اقول نور اعلان للامم اظهر الان واعلن به جميع الأمم إعلانا. وقالوا لهيرودس الملك فين الملك اللي المولود ملك اليهود؟ اتجنن ملك يهود، ما أنا أروح فين بقى؟ وقال لهم روحوا بقى اسجدوا زي ما انتوا جايين وقدموا هدايا وكده، بس تعالوا قولوا لي فين المولود ملك اليهود. وبدأ النجم يتقدمهم من أورشليم إلى بيت لحم، وقف فوق المزود. شوفوا الإعلان الإلهي بتاعهم، ويوصلهم عشان يسجدوا مش بس للملك، للإله، ويقدموا الهدايا ويتعبدوا ليه وهم من الأمم ومن المجوس. حادثة عظيمة جدا، لكن بتصور لينا الإعلان لجميع الأمم والشهادة اللي أعلن بها كل أمم الأرض. وبعدين لما نترك حكاية المجوس جانبا ونبص لهيرودس جالس على العرش الوالي، وبعدين الرعاة بتوع الغنم، طبقات الشعب من الكبير خالص رئيس الأصغر وأفقر ناس، هو جاي لهم كلهم، والرعاة راح لهم في حراسات الليل خارج بيت لحم. وظهر لهيرودس لما المجوس كلموه قالوا فين الملك، يعني على جميع طبقات الأمم والشعوب. ده في وقت ميلاده لسه بيتولد وكل ده بيحصل، وده الإعلان العظيم للأمم. وهيرودس طبعا أممي، ما هوش يهودي، والرعاة جماعة غلابة، يهود من الغلابة، والجميع فهموا انه في حدث عظيم حصل. افرحوا، انه قد ولد لكم اليوم مخلص. الاحداث ده هي احنا بناخد منها الفكرة بتاعة الرسالة اللي جاية بيها المسيحية للعالم، والكبير والصغير والمتعلم والجاهل والفقير والغني وللبعيدين أيضا وللأمميين، الأمم كلها. وللفلاسفة بقى، يعني يوم تفتكروا قصة شاول بقى اللي تعلم الفلسفة على غملائيل، ويظهر له يقول له شاول لماذا تضطهدني؟ قال وانت مين كمان؟ انت مين؟ للفيلسوف ظهره. يعني شوفوا التنوع في الطبقات والإعلان، بيعلن للمتعلم والجاهل والفيلسوف، ويقول له انت بتضطهدني يا شاول. وللناس الامميين الاميين اقصد، طب مين الاميين دول؟ هم لما مسكوا بطرس ويوحنا وسجنوهم، مش قالوا عليهم ناس عديمي الفهم واميين؟ مش حاجه ابدا، ما هو ده كان صياد، يعني هتعلم فين؟ صيادين دول اميين وعديمي الفهم، وقالوا احنا هنقعد نمسك جماعه دول ونحاكمهم، ودول ما يستاهلوش حاجه ابدا، جهله. يبقى ظاهر لبولس فيلسوف، والجماعة الغلابة اللي تلمزهم دول الأميين، ما خلاش أي طبقة من طبقات الشعب. ودي رسالتنا، دي رسالتنا نحو العالم اللي احنا عايشين فيه. وجه يوم الخمسين بقى وعمل المعجزة العظيمة بتاع التكلم بالألسن، وقال لهم ده انتوا تروحوا بقى ذهبوا وتلمزوا جميع الايه الامم، وكلموهم بقى بكل لسان، وانتوا ما تعلمتوش حاجه بقى من الالسنه دي، لكن بتنالوا موهبه التكلم بالسنه ويفهمكم كل شعوب الارض. وانطلق التلاميذ فعلا من هذه اللحظه في كل اتجاه في العالم. تعرفين طبعا في تاريخ التبشير والكرازة الأولى ازاي ان التلاميذ فيهم اللي وصل الهند توما، واللي وصل الحبشة، واللي وصلوا اسبانيا تبشير واوروبا، واللي جم في شمال افريقيا وفي كل اتجاه في العالم المعروف في ذلك الوقت. امريكا طبعا وامريكا اللاتينية الجنوبية ما كانوش لسه اكتشفوا. فالكرازة إلى كل العالم المعروف في ذلك الوقت بدأت بهذه الصورة الرائعة، اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم. اليهودية كانت ديانة منغلقة على نفسها تماما ولا تقبل شعوب الأرض عاوزين ياخدوا اللي من نسل إبراهيم، وهو ده الشعب المختار زي ما هم اعتبروا نفسهم كده. والديانات الأخرى يعني في الإسلام حتى يعني ارتبط كتير جدا بمسألة اللغة، والعادة قريب جدا كان مفروض ان ربنا ما بيتكلمش غير عربي، وان القرآن رسالة للناس اللي بيتكلموا عربي. فديانات محصورة، لكن الاعلان السماوي اللي جاي عشان يكلم كل انسان في العالم، دي الخليقة بتاعت ربنا. الاعلان بتاع ربنا جاي للخليقة بتاعت ربنا كلها. فالكرازة انتوا لما تقروا في التاريخ تستغربوا انه في يعني القرون الاولى للكرازة، تعرفوا ان في كارزين طلعوا من مصر وكرزوا في ايرلندا مثلا. ايرلندا لما رحنا ايرلندا كان مؤتمر سنة 62، قالوا لنا ده فيه مكتوب في الصلوات بتاعت الكنيسة الايرش ده، هي او شيء خاصة بسبع رهبان المصريين الذين جاءوا وبشرونا عن المسيح واندفنوا في ارض في ايرلندا، مش عارف اسمها قلتا ولا قلدا ولا حاجه زي كده. وقالوا لنا روحوا وانتوا في المؤتمر ودوروا على اصل الحكايه دي، لكن دي موجوده في الصلوات بتاع الكنيسه الايرش. اذكر يا رب الرهبان السبعه المصريين اللي جم بشرونا بالمسيح. وانا فاكر في ويك اند من المؤتمر سبناهم وسافرنا، رحنا دبلن عشان ندور في المكتبة بتاعت جامعة دبلن، لغاية ما لقينا عاوزين نعرف فين الارض اللي فيها الرهبان دول مدفونين وفين الاوشية اللي بتصلي معه، وده موجود في كتب الرهبان كتب الصلاة عندهم. وجدنا في مكتبة الجامعة فعلا كل الأخبار ده هي صحيحة. فاكر لما رحنا سويسرا مرة أيضا في سويسرا وفي زيورخ وكنيسة في وسط البلد بالضبط هناك، وفيها 3 شهداء استشهدوا وهم بيبشروا بالمسيحية في سويسرا، ورسمينهم في الكنيسة ده هي في الأيقونات رأسهم مقطوعة وشايلين رأسهم على أيديهم. وطبعا من القديسين المعروفين في سويسرا القديس موريس سان موريس في بحيرة جنيف كده في الطرف الأخراني هنا جنيف، وفي الطرف الثاني سان موريس. سان موريس ده قديس مصري راح بشر هناك واندفن وعملوا له كنيسة هناك. أنا ليه بحكي لكم عن الكارزين والمبشرين بتوع الكنيسة الأرثوذكسية؟ أولا عشان ما تستصغروش روحكم، يعني أنتوا أحفاد هؤلاء الرواد العظام، وأنتوا تقدروا تكملوا رسالة الكرازة اللي بدأتها الكنيسة القبطية وهي من أعرق الكنائس في الإيمان المسيحي، عشان تكونوا يعني الكنائس الغربية سبقتنا في الحاجات دي. بيجوا أفريقيا وبيجوا مصر حتى يبشرونا. مش بتشوفوا إرساليات جات مصر هنا من كاثوليك ومن البروتستانت وإرسالات ألمانية؟ أنا كنت في مدرسة ألمانية في أسوان أيام ما كنت في أسوان، اسمها الإرسالية الجرمانية، وبيبشروا أهل أسوان هناك. الكلام ده ما أعرفش كان سنة طبعا في الثلاثينات أو حاجة زي كده، لكن على أي حال الإرساليات المتنوعة دخلت في أفريقيا وحتى في مصر وانتشرت في العالم كله، موجودة في الشرق الأقصى وفي آسيا وفي أمريكا اللاتينية. إرساليات لا حصر لها راحت من أوروبا، حتى في أمريكا نفسها كانت إرساليات. كل غرب أمريكا ده قديسين، يعني سان فرانسيسكو، سان دييغو، ايه الاسم ده؟ بسألهم هناك ايه سانسا، كلهم قديسين عندكم؟ قالوا دول اللي بشرونا بالمسيحية. ده بالرغم من ان هناك دلوقتي بقى الاستوديوهات والتمثيل والروايات وكل حاجة، لكن برضو سان يعني كلهم قداسة بقى في القداسة خالص. ودول أسماء القديسين اللي بشروهم هناك. وكل أمريكا اللاتينية تبشير من أوروبا، بس التبشير في العصر الوسيط اللي بيسموه العصر الوسيط ده كانوا يعني كان وراها أهداف سياسية شوية. يعني اللي راحوا بشروا في أمريكا اللاتينية دي كانوا مع الجيوش اللي تستعمر ومع الناس اللي جايين يحتلوا هذه البلاد عشان ياخدوا الخير بتاعها ويحتلوها يعني. فإرساليات العصر الوسيط سواء في أفريقيا أو في أمريكا اللاتينية كانت مع الاحتلال السياسي، وعشان كده في أفريقيا بالذات وحتى في أمريكا اللاتينية برضو في صد دلوقتي للمستعمر اللي جه ومعاه التبشير المسيحي، لأنهم عاوزين الحرية من الاستعمار. الشعوب دي بتتحرر دلوقتي، ومع الحرية من الاستعمار بقى فيه طبعا صد للتبشير المسيحي اللي جه مع الاستعمار ده، لدرجة ان في افريقيا احنا امتى بدأنا ندخل في وسط افريقيا بالارساليات بتاعتنا او بالكنيسة بتاعتنا؟ لما قالوا لنا تعالوا انتوا الافريقيين اللي زينا، انتوا المصريين مننا، واحنا عارفين انه انتوا مش مستعمرين، انتوا جايين تبشرونا بالمسيحيه، تعالوا احنا نقبل الكنيسة القبطية اكتر من الكنائس الغربية. وده كان يعني يمكن اول خطوة عملتها الكنيسة يوم ما بعتت اول رهبان وكهنة الى اوسط افريقيا. وما زالت هناك الكنائس بتنشأ، ويعني شعوب كتيرة بتنتمي للكنيسة الأرثوذكسية المصرية اللي بتبشر في المناطق دي وبيقبلوا. وجم الأفريقيين والكنيسة عملت لهم معهد خاص بالأفريقيين عشان يقدروا يعملوا منهم كهنة في البلاد بتاعتهم، ويشعروا ان الكنائس دي كنائس وطنية بتاعتهم، مش بتاعت اي حد اجنبي جاي. فكان في طبعا معاهد زي كده اتعملت، ومن ايام احنا ابتدينا خدمة كان في معهد جنب المعادي كده في طريق حلوان والمعادي، وفي مجموعة كبيرة من الافريقيين بيتعلموا وترسموا كهنة، وراحوا كهنة في بلادهم مع بعض الكهنة المصريين القلائل اللي متعينين هناك في كنائس. والمفروض ان هذه الكرازة تكبر وتنمو. وكان بيجي لنا كل سنة في صيام يونان أبونا يوحنا، وكان يحضر معانا الأغابي بتاعت يونان دي. احنا كنا بنعتز في أغابي يونان دي ان ده اجتماع خدمة الخدام المنتشرين في العالم في المهجر وفي أفريقيا، وكنا بنقول ان يونان دعي الى نينوى عشان يبشرهم. هو ملوش دعوة لبيونان، ده يهودي وملوش دعوة، ايه لنا يوديني نينوى دي؟ فكان بيحضر أبونا يوحنا ويانا كرمز لفكرة ازاي الكنيسة وصلت الى افريقيا وبتبشر في افريقيا. وكان بيدعو الخدام الكثيرين عشان يشتركوا وياه فانهم يروحوا ويخدموا هناك، وتبقى الارسالية تكبر المصري. فانا عاوز اقول ان في دور كبير على الكنيسة في العصر الحديث دلوقتي، لان في مؤسسات في العالم وفي معاهد دينية ابتدت تاخد الوضع بتاع الكرازة والتبشير والانفتاح على العالم بطريقة غير طريقة الاستعمار وغير طريقة الارساليات القديمة. يعني طبعا الكتاب لما قال لنا قد صارت ممالك العالم لربنا ولمسيح، ازاي هتصير وازاي هينتشر الملكوت اللي بنقول صلواتنا يا رب ليأتي ملكوتك إلا بأبناء الملكوت نفسه؟ المملكة دي تنتشر إزاي؟ وإزاي يملك المسيح على كل ممالك العالم. وكل النبوات بتقول انه لازم يملك، والدور اللي بتقوم بيه الكنيسة وبيقوموا بيه المؤمنين المسيحيين هو الدور اللي بيمكن المسيح من ان يملك على كل ممالك الارض. يكرز ببشارة الملكوت في كرازة، هنا يكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة. ده المسيح هو بيتكلم في متى 24. يكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة. ولكن لابد أن يأتي الارتداد أولا، يعني الجزء ده بتاع النبوات اللي بيقول ان لابد يأتي زمن ارتداد، وزمن الارتداد ده اللي ممكن يظهر فيه طبعا المسيح الدجال ويملك ويظهر آيات وعجائب ويضل بيه شعوب كثيرين وهكذا. والارتداد المادي والحاجات اللي ذكرها لنا ابونا امبارح ورعبنا منها في النقط اللي بتهدد حياة المؤمنين، من ضمنها المادية الشديدة والإلحاد الشديد، ده الارتداد اللي موجود النهاردة في العالم يعني. مقابل الارتداد لازم يكون فيه جهاد من ناحية أبناء الملكوت اللي بيحاولوا انهم يثبتوا مملكة المسيح على الأرض. طبعا السؤال ايه دورنا احنا في الكرازة، واحنا ناس غلابة ولا تعلمنا حتى نقول كلمتين على بعض ولا نوعز ولا نبشر، وحنسيب بلادنا وبيوتنا ونروح في افريقيا ونتكلم عن ايه؟ ايه دورنا في الكرازة؟ هل الكرازة دي مخصصة لخارجي كليات اللاهوت وللإكليروس وللرهبان، يعني طبقة معينة مخصصة بقى العملية دي، ولا للإنسان العادي أو العلماني العادي اللي زينا؟ وأنا بعتبر نفسي برضو علماني، لان احنا بيسمونا الكهنة العلمانيين زي بعض. فهل احنا علينا دور في الكرازة ولا لا؟ وعاوز افكركم بحديث المسيح مع بطرس بعد القيامة، عاوز افكركم ان المسيح سأل بطرس انت بتحبني؟ ما كانش بطرس واخد يعني درجات كهنوتية ولا درجات لاهوتية ولا اي حاجة، ده بطرس اللي انكر المسيح من كام يوم، وده بطرس اللي بيناديله المسيح ويقول له يا سمعان ايه ابن يونا، يعني متجرد من كل الألقاب ومن كل ما وصلت إليه يا بطرس، جرده من كل حاجة. يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ يعني هنا مبدأ الحب منسوب للإنسان الضعيف اللي هو زي حالتنا، سمعان ابن يونا ده احنا يعني. تجرؤ من كل حاجة. مبدأ الحب منسوب للإنسان الضعيف المتجرد من كل شيء، طبعا كان بطرس في الوقت ده فعلا، يعني فين ايمان بطرس؟ فين الكلام والبعبعة اللي كان بيقولها انا لو تركك الجميع انا لا اتركك؟ ده كلام بقى. ما اتكشفت يا بطرس وانكرت المسيح؟ بيقول لك انت بتحبني؟ قال له ايوه، انت تعلم يا سيد اني احبك. ده شيء اكيد ما فيه شيء مناقشة. لو على هذا المبدأ احنا بنتسأل النهاردة السؤال ده، انت بتحبني؟ اخدمني، اكرز، ارعى خرافي، وصل الرسالة بتاعتي، انطلق في العالم عشان بطرس راح طبعا وانطلق في العالم، وصل لروما، وصل مع بولس الرسول في روما وصلب في روما هناك. وفي الحتة اللي بنزورها في روما كوفاديس، كوفاديس بالطلياني كوفا رايح ديس، انت رايح فين؟ اتاري كان هربان رخر تاني من روما لما سمع انهم حيصلبوه. وبعدين المسيح ظهر له في طريق خارج من روما وفي مزار هناك اسمه كوفاديس، انت رايح فين؟ فبطرس بص للمسيح قال له انهم هيعملوا فيا بقى وهيصلبوني زي ما صلبوك وبتاع. قال له طيب اروح انا بقى اتصلب بدالك يعني؟ قال له لا، انا هرجع واسلم نفسي. ومن النقطة دي رجع بطرس وسلم نفسه. وعارفين انتوا بقية القصة، ان بطرس صلب وهو منكس الرأس عشان ما يستاهلش انه يتصلب زي سيده يعني. لكن بطرس من وقت ما يعني الحديث بتاع تحبوني انطلق في الخدمة. هو مين اول واحد وعظ وربح 3000 في وعظة؟ مش كان بطرس الغلبان ده؟ هو لو ما كانش استعاد الثقة بنفسه وحسب ان ربنا هو اللي هيتكلم على لسانه وفارقه الخوف بقى والجبن اللي هو كان فيه بعد الانكار والاحساس بالذنب وان هو ما يستاهلش ان هو يحمل اسم المسيح، ولا يرجع يقول في نفسه لو تركك الجميع انا لا اتركك، كل ده وقف عشان يوعظ ويربح 3000 في عزه واحده للمسيحيه في احرج الاوقات وادق واصعب الاوقات. أتحبني يا سمعان ابن يونا؟ محدش مننا يحتقر نفسه أبدا، كلهم قالوا ربنا اللي ربنا في الأول. يعني موسى قال ربنا في الأول أنا لست بصاحب كلام، ولا أنا أقدر أقف قدام فرعون، ولا إيه الكلام اللي أنت بتكلفني بيه ده، أنا مش قد الكلام ده. قال له يا موسى انا هخلي واحد يتكلم بالنيابة عنك، ويبقى هو لسانك، وانت تبقى الهه، بس روح زي ما بقولك تروح وتقف قدام فرعون وتكلم وتخرج شعبي من مصر. أنا مكلفك برسالة خلاص. وأنبياء العهد القديم كان بيقول لربنا ده انا صغير وما قدرش اوصل الرسالة دي للملوك ولا للشعب ولا الكلام ده، يقول له ده انا عرفتك وانت من في الرحم قدستك وقبل ما تتولد وانا جعلتك نبي للشعوب. واحد بيقول له لا تقل اني ولد، لا تقل اني ولد. فكلهم حالة الاستعفاء الأولانية دي كانوا بيستعفوا من رسالة بتبان انها ضخمة جدا وكبيرة، لكن مادام هو مكلف من قبل الله سأضع كلامي في فمك واجعلك نبيا للشعوب. زي ربنا بيضع كلامه في فمنا، وازاي يخلي ان في رسالة روحية بتخرج من انسان ضعيف، لا هو لاهوتي ولا هو اتعلم حاجة ولا هو صاحب درجات لاهوتية من معاهد ولا حاجة، احنا عاديين جدا، احنا لا نملك سوى حب، حب مطلق للمسيح ولملكوت الله، وهو ده الطاقة المخزونة فينا اللي ممكن تسبي العالم كله، حبنا للمسيح. وكل الناس يشوفوا هذا الحب فينا ويمجدوا أبانا اللي في السماء، كل الناس يشوفوا نور المسيح اللي فينا. احنا علينا رسالة نورانية، رسالة سماوية بنقدمها للناس في كل المجالات، في الأسرة، في القرايب، في العيلة، الجيران اللي جنبينا، في مجالنا في العمل، في حياتنا اليومية، في الشركة مع المجتمع اللي احنا عايشين فيه، في الخدمة اللي احنا بنخدمها. دي أول خطوة في سبيل الكرازة وأداء الرسالة بتاع الحب. أتحبوني؟ اشترك في الخدمة دي. وطبعا الخدمة دي مش محتاجة أبدا للإعداد، لأن الإنسان بيعد روحيا داخل الخدمة دي ومن خلال الخدمة. وكانوا يبعتونا اتنين اتنين بنبقى خارجين في الخدمة دي، يعني بالكتير يا دوبك الواحد قاري الفصل اللي هيروح يدرسه او يعلمه، ما قراش كتاب مقدس كله، ده بيقرا القصه دي بس اللي هيوعظ عليها او هيتكلم عنها في الدرس. مبتدئين، الحكايه مش حكايه كلام ولا دراسه ولا علم ابدا، بروح وحب موجود. وكنا بنخرج اتنين اتنين، واحد مدرب قديم في الخدمة والتاني حديث خالص، وبيقعدوا طول السكة وهم ماشيين في وسط الحقول، وفي حديث وحوار. طبعا الخادم القديم بيحكي اختبارات جميلة للخادم الجديد وبيشجعه ويسيره على خدمة الله وأمجاد الخدمة ده هي والرسالة بتاعتنا نحو الناس اللي ما بيعرفوش ربنا. أثر الخادم القديم طبعا في الخادم الجديد بيبقى أثر قوي، وده هدي مدرسة الخدمة أو إعداد الخادم كان بيبقى كده، هو بيتعلم من الخدام اللي قبليه وبيتدرب على أيديهم. وكانت السكة بقى بتبقى طويلة بين القرى وبعضيها، وأحيانا كنا نقعد نسأل واحد فلاح في الطريق، هي البلد الفلانية دي فين يا عم؟ يقول دي فركة كعب، فركة كعب. والتعبير ده ياما خدنا منه بقى فركة كعب والفرد. هم عندهم المسافات دي يعني بسيطة. ويريد في طرق ممهدة كانت. شوف أنا كل ما تيجي سيرة القرى والخدمة الذكريات الجميلة دي يعني الحقول والغطان مسئية أحيانا. وإحنا مفيش مدقة بنمشي عليه ولا سك, ده إحنا هنخوض في الغيط عشان احنا شايفين البلد قدامنا فلازم نخرم له ونوحل بقى لغاية الركب يعني. كانت اختبارات جميلة جدا جدا. فكان اعداد الخدمة من داخل الخدمة. انا عارف طبعا انكم بتروحوا العشوائيات النهاردة في اتوبيسات يعني رائعة جميلة, معلش التطور الحضاري ده, لكن مش هيمنع شيء انكم بتدخلوا بيت الفلاح في القرية وبتلاقوا الحصيرة احيانا وبتلمحوا البراغيث احيانا وبترجعوا من الخدمة تقلعوا هدومكم كلها عشان تستحموا وبتعانوا يعني شيء من مآسي القرية وحياة القرية, وبيعزموا عليكم بالأكل وياهم عشان يكرموكم, وفي مش مدود ساعات ما عرفش بتعملوا ايه. طبعا احنا كنا بناكل وياهم لان دي المشاركة اللي هما يحسوا فيها بالمحبة, ولما يحبوكم بيحبوا المسيح من خلالكم, بيحبوا الكنيسة وبيحبوا المسيح وبيحبوا ملكوت الله, بيشوفوا المحبة دي فيكم انتم. وابونا حكى لكم على قصص امبارح جميلة بتوري ازاي ان الست اللي حبت الخادمة بتاع زمان اللي كانت بتجيلها قبل ما يتغير جدول الخدمة وانقطعت وراحت توصي المسيح, روحوا لها عشان تجيلي, تحب المسيح, عرفت المسيح وحبته وتعاملت وياه وطلبت منه ان يبعت له الخادمة. ده هي ده شيء جميل, هو ده ملكوت الله, ودي الكرازة وده التبشير. وهتختبر اختبارات جميلة جدا في الخدمة بالرغم من بساطة هذا الطريق. احنا ما وصلناش بإرساليات ولا إدارات ضخمة زي اللي موجودة في أوروبا أو في أمريكا, إدارات للإرساليات دي وميزانيات ضخمة ما فيش, لكن على قدنا في القرى والكرازة البسيطة دي أول خطوة, أول مدرسة بنتعلم فيها إزاي بقى لنا رسالة نحو الناس اللي ما بيعرفوش حاجة عن ربنا واللي محتاجين إنهم يعرفوا إن الله بيحبهم وفاكرهم مش نسيهم, فاكرهم. وإحنا لازم نقول لهم إحنا جايين لكم من عند يسوع, هو اللي بعتنا وقال لنا روحوا زوروا الناس دول وشوفوا هم عاوزين إيه بالظبط وقولوا لهم الكلام اللي هقول لكم عليه. لازم نفهمهم إن إحنا جايين من عند يسوع وإن إحنا بنوصل لهم رسالة من يسوع, وهي دي الكرازة بتاعتنا, هي دي الكرازة بتاعتنا. أرسلتهم إلى العالم زي ما أنت أرسلتني, أنا أرسلتهم للعالم. فلا تستقلوا بهذا العمل البسيط اللي أنتوا بتعملوه في الخدمة, لأن دي البذرة, والبذرة ما هي بتطلع شجرة ضخمة, هو حبة الخردل دي, مش ده ملكوت الله بيشبه حبة خردل اتزرعت وطلعت بقت شجرة عظيمة من حبة الخردل دي, شجرة عظيمة تتآوى إليها طيور السماء. تخيلوا ان الخدمة بتاعتكم كده وان ملكوت الله بالشكل ده, بينمو بهذه الصورة وتتآوى إليه طيور السماء ويبقى شجرة ضخمة من البذرة ده، هي أصغر الحبوب. هذه القرى وهذه خدمة القرى. والكنيسة بتاعتنا لازم تبتدي تتطور وتتحول إلى كنيسة كارزة ابتداء من الخدمة بتاعتكم، من تعلم ازاي بنروح المرج والخصوص والقلق مش عارف ايه، دي زي كان اللي بيروحوا بنجلاديش والهند وهكذا والصين. صحيح دي مسافات صغيرة اللي بنعملها، لكن فكرة الكرازة موجودة ان احنا نكرز ونوصل الرسالة. والكنيسة انقطعت عن دور الكرازة دي بقالها قرون طويلة بسبب الاضطهادات اللي وقعت عليها، ولما حصلت الانقسامات في المجامع المقدسة وانكمشت الكنيسة وتقوقعت جوه مصر وجات عليها ضغوط مرة من الامبراطورية الرومانية وبعدها من الفتح الاسلامي وهكذا، وحصل تقوقع فظيع. ومن ايامها الكنيسة بتحاول انها تبقي على كيانها في وسط مناطق وكنايس اختفت من على وجه الارض. يعني لما تمشي على شمال افريقيا كده بعد ما تسيب مصر بقى وتدخل على ليبيا وبتاع، وتمشي في شمال افريقيا تونس والجزائر والمغرب، كل ده كنايس كانت وكل دي كراسي اختفت ايام بقى الفتوحات الاسلامية والحاجات. ولما تمشي برضو شمالا وتروح حتى في الأماكن بتاعت سوريا وأنطاكيا دي والآسيا الصغرى، رحلة بولس الرسول العظيمة دي كلها، وفين كنائس آسيا الصغرى دي؟ اختفت المناطق دي. ده الكنيسة القبطية المنارة اللي موجودة في مصر النهاردة دي في وسط جميع الكنائس اللي اختفت دي شمالا وغربا، دي معجزة. انت عارفين مدام بوتشر المؤرخة كتبت ايه في الكتاب بتاعها؟ هي كتبت عن الكنيسة القبطية بوتشر، وترجم الكتاب بتاعها، لكن كتبت تقول ان بقاء الكنيسة القبطية إلى عصرنا الحاضر هو معجزة أكثر من بقاء الأهرام في مصر، الأهرامات. يعني السواح بيجوا يشوفوا الأهرامات ويقولوا 4000 سنة من الحضارة الناس اللي بنوا الأهرام، الناس اللي أسسوا الكنيسة هنا وبقيت هذه الكنيسة القبطية لغاية عصرنا الحاضر معجزة أعظم من معجزة بقاء الأهرام. ودي واحدة مؤرخة انجليزية كتبت شهادة لربنا كده. عشان كده الكنيسة لما انكمشت تقوقعت حاولت انها تبقي على كيانها وعلى نفسها. صحيح انها ما بقتش كنيسة كارزة، لكن دلوقتي لما ربنا ادانا الوسائل الحديثة كلها والنهضة الحديثة اللي في الكنيسة، وابتدى الصوت يقول لابد الكنيسة القبطية ترجع لمجدها البائد بتاع ايام ايرلندا والسويسرا ومش عارف ايه، بيقولوا حتى الكنيسة المصرية اللي علمت السويسريين النظافة، المشط وتسريح الشعر وغسيل الوش والبتاع ده، قال احنا اللي علمنا السويسريين النظافة. السويسريين كمان بالذات، يعني انت رحت السفارة بتاعت سويسرا اللي في مصر، شفت التمثال اللي هناك، قديسة ايه، فيرونيكا ولا مين؟ مين؟ فيرينا. وشفته كوب بتصب المية ومعها المشط وبتعلم السويسريين. الأمجاد العظيمة دي اللي بتخلينا نفكر نستعيد مجد الكنيسة ككارزة. الكنيسة النهاردة لأول مرة تخرج عن التقوقع بتاعها، تخرج إلى أفريقيا وتخرج إلى أوروبا وتخرج إلى أمريكا في المهجر. دي حركة جديدة جدا في الكنيسة. وترجم الصلوات بتاعتها والكتب بتاعتها بلغات مختلفة. حاجات دي ترجمت في أفريقيا، اللغات أفريقية، وترجمت في أمريكا. الكنيسة الكارزة بدأت وهتعتمد على كل الأجيال المستنيرة اللي زيكم إنها تكون كنيسة كارزة. إذا أم جات لها كنيسة وطلبت ابنها يروح إرسالية في أفريقيا أو يترسم أسيس في أفريقيا، في زامبيا ولا في كينيا، جات لي أم مرة عايطة تقول لي أنا ليا ابن في إنجلترا وابني التاني هيروح يترسم أسيس في أفريقيا. دول بيأكلوا البشر، أكلي لحوم البشر، يروح فين هنا؟ طب ما يروح بلد كويسة في أفريقيا ولا حاجة. وجالي ابنها ده بيقول لي أنا هروح في بلد الأسيس بتاعها القبطي اللي كان قبليه قتلوه في البلد. قتلوه وانا مش راضي اقول لماما، يعني لو قلت لها هتمنعني طبعا. طب ومراتك؟ لا، مراته كانت خادمه، خادمات الكويسين، وقالت لنا وياك، وطلعوا هما الاثنين نموذج رائع. والام طبعا تحملتنا، انا بسالها السنه دي ايه رايك دلوقتي، قالت لا ده بركه عظيمه. الامور في اولها جايز تبقى صعبه. انا مش عاوز امهات ولا اباء يقفوا في وجه اولادهم لما يحاولوا يعملوا المغامره الايمانيه الحلوه بتاعه الكرازه ده. هي مغامره ايمانيه جميله جدا. شجعوا اولادكم، شجعوهم في الطريق ده، لان لازم الكنيسه القبطيه تبقى كنيسه كارزه للعالم. افريقيا اولى بينا احنا اللي في مصر. مصر ما يقولناش من اوروبا وامريكا عشان يكرزوا في افريقيا، احنا اولى بيها. القاره السوداء دي علينا احنا. وهم هناك يعني بيصرخوا لربنا وللكنيسه ابعتوا لنا خدام وابعتوا لنا كهنه. الارساليات هناك عاوزه تنمو وتكبر، والشعب هناك بيتزايد. يبقى ككنيسه كارزه لازم عندنا يبقى في قبول لفكره ان احنا نكرس نفسنا ونكرس اولادنا للخدمه دي. اصل الشخص العادي اللي هيطلع وتعلم وتخرج من الجامعه ويشتغل دكتور او محاسب او مهندس، طب ما في الاف وعشرات الالوف من الصنف ده، يعني ماشي في موكب الحياه حاجه عاديه جدا. لكن فين المغامره الايمانيه الحلوه؟ فين؟ وسمعنا الاخرين يسبقونا في المغامرات دي مع ان احنا اللي ابتدينا من الاول. المهجر كمان المهجر ده مجال عظيم للكرازة. يعني راحت كنايس من الشرق هنا، شفت انا من ضمنهم الانتيوكيان شيرش دي من انطاكيا، دول سوريين وارثوذكس، وراحوا امريكا وكسبوا امريكان عشرات الكنائس من الامريكان انضموا اليهم، وبقت كنائس امريكية ارثوذكسية تبع الانتيوكيان تشيرش، وطلعوا كتب هناك وخدموا خدمات هناك، بقى لهم شعب هناك وبقى لهم اسقف هناك، وشفناهم لان احنا بننزل عندهم في مركز المؤتمرات جنب بيتسبرغ، الانتيوكيان فيليج دي عبارة عن قرية بقى كان 30 فدان ولا حاجة، وبيستقبلوا فيهم المؤتمرات زي حكاية هنا كده. وبعدين قلنا ندور نشوف المكتبة عملوا ايه دول في امريكا عشان وصلوا للشكل ده، شمعنا هما كسبوا الالاف من الامريكان واحنا عندنا ده، احنا عندنا كنيسة ماري مرقص اللي في لوس انجلوس اللي هي اول كنيسة اتأسست في لوس انجلوس، الباب اللي جنبها على طول معبد للسيخ، سيخ الهنود دول، سيخ الهنود كسبوا امريكان، وبصينا لقينا الامريكان داخلين في المعبد بتاع السيخ، هنود بقى حاجة يعني متخلفة جدا في طريقتهم وعبادتهم، لكن كنيسة ماري مرقص فيش ولا واحد امريكاني داخل. المهجر فين رسالته؟ المهجر كسب مين من الاجانب والامريكان دول عشان ينضم للكنيسة الارثوذكسية؟ الكنيسة الروسية اللي عانت طبعا من الثورة الشيوعية وغيره، عملوا الامريكان ارثوذكس تشيرش في امريكا راشن من الكنيسة الروسية، اليونانيين عملوا الجريك ارثوذكس تشيرش امريكان جريك ارثوذكس تشيرش، وعملوا في انجلترا التشيرش بتاعتهم برضو باسم ان هم جريك، الجريك الارثوذكس الانجليز، نقول لهم ازاي طبعا دول جريك وهم انجليز، دكتور جريك وهم انجليز ازاي اسمهم جريك؟ اصبحت هذه الكنائس بتفرض الهوية بتاعتها حتى الهوية بتاعتهم على كنائس، تلاقي الكنيسة الجريك في فرنسا جريك ارثوذكس شيرش وفيها فرنسا كلهم فرنسا كلهم فرنسويين، والجريك ارثوذكس في انجلترا كلهم انجليز. احنا عاوزين الكوبتك ارثوذكس شيرش اللي تبقى في بلد يبقوا كلهم من الاجناس دي، دي الكنيسة بتاعت المهجر الكارزة اللي تقدر تضم وتبتدي تنشر الروحانية الارثوذكسية في المناطق دي. كل التفكير ده طبعا والاشواق ده هي بتخالجنا وبتدور في تفكيرنا، ايه اللي نعمله في المهجر من اجل ان نربح كل الشعوب ده هي وتتذوق جمال الروحانية بتاعت الشرق والروحانية بتاع الكنيسة الاولى الرسولية، لان الكنائس دي قشرة كده يعني دار ما فيش حاجة يعني فيها، دول في منتهى الاحتياج للذخيرة الروحية الموجودة عندنا، في منتهى الاحتياج. طب ليه نضن بيها على دول؟ ليه نضن بيها؟ فأنا ما زلت أقول إن رسالتنا حول نحو المهجر رسالة كبيرة جدا، رسالتنا زي ما ابتدت بالقرى هنا والكنيسة الكارزة في العالم والإرساليات في أفريقيا وأيضا في المهجر، نتمنى أن رسالتنا توصل في أنحاء العالم كل سنة وانتم طيبين وكل مؤتمر وانتم طيبين.